ضرسي، ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها، يعني قلع الضرس فيها، وكان المؤجر باذلا نفسه، استقرت الأجرة، استقرت الأجرة، سواء كان المؤجر حرا أو عبدا باذلا، عفوا، أو عبدا بإذن مولاه. واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني، استقرار الأجرة في الثاني فيما لو كان المؤجر عبدا بإذن مولاه دون الأول. ليه؟ لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء، يعني تتم تكريم، هذا بخلاف منافع العبد. لا وجه له. ليه؟ أولا وثانيا، أولا لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه، يعني بشرط مضي المدة التي يمكن استيفاء تلك المنفعة فيها. هذا أولا. ثانيا، مع أن لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت، هذا ملاك آخر في الإذن للضمان، لو الضمان بملاك التفويت غير الاستيفاء، بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه. أي متى إذا صدق ذلك؟ بده يقيد ضمن القيود، مو مطلق الحر، وإنما خصوص الحر الكسوب، وأما الحر غير الكسوب فهذا الكلام لا يتم فيه. كما إذا حبسه وكان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقدارا، يعني من المال هذا، ولو استأجره لقلع ضرسه، إذا الشق الآخر من الفتوى، فزال الألم بعد العقد، لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ. هودي فرعاني تعرض لهما المهدي، والإجارة فعلا يعني من هلا، من هكذا بحوث بدأت الإجارة، كل اللي مرق معنا كان يعني مش تسلي بس كان كله مقدمات، يعني الإجارة بملاكات الضمان اللي فيها والى اخره، وإذا أحد من الملكات. طيب. حاصل المطلب أنه مثلا استأجر، خلينا نفترض الدكتور، مش يوم هاكي شغلت مثلا الحليق وال المزين، هو اللي بيقلع الضرس، هو بدوش هيك قلع الضرس، يعني مش مهنة الدكتور، فاستأجره في الساعة الكذائية لقلع ضرسه على أن يقلع له ضرسه، وكان الأجير اللي هو المؤجر بحسب تعبير الماتي، المؤجر اللي أجر عمله، والمستأجر اللي هو مقلوع الضرس، كان حينئذ هذا الأجير باذلا في الإذن لنفسه ومهيئ حاله، يلا ايش تسي على الفلانية هتعاخل لي اقلع لك ضرسك في البحر، وامتنع حينئذ المستأجر عن أن يمكن نفسه من الأجير في البحر لأجل أن يقلع له ضرسه، ومضت حينئذ تلك الساعة التي بوسع الأجير أن يقلع ضرس المستأجر في البحر، فهنا سوف تستقر الأجرة المسماة في ذمة المستأجر لهذا الأجير في البيت، عفوا على ما تقدم معنا. لو استأجره بالمسألة الثالثة ذكر، استأجره في الساعة كذا لخياطة الثوب، وجاء الساعة كذا، الساعة الواحدة مثلا ظهرا، و هيئ نفسه الأجير لخياطة الثوب، إلا أن المستأجر امتنع عن تسليم الثوب لخياطته في البيت، وهنا ومضت المدة التي بوسع الأجير أن يصب منفعة عمله في مال المستأجر، أعني الثوب، وامتنع المستأجر عن تسليم الثوب للأجير، لا شك ولا إشكال تستقر الأجرة المسماة في ذمة المستأجر للأجير. عطفا على ما تقدم معنا، يعني ليس الشيء الجديد، وهو أن الميزان في استقرار الأجرة في ذمة المستأجر للأجير أو للمؤجر، للأجير في منفعة الأعمال وللمؤجر في منفعة الأعيان، الميزان في استقرار الأجرة حينئذ هو عبارة عن أن يبذل مثلا المؤجر العين، سواء قوض المستأجر العين وتسلم العين أو لم يتسلم، وإذا ما تسلم استوفى المنفعة أو لم يستوفي المنفعة في كل هذه الصور. إذا مضت المدة التي بيوسع المستأجر استيفاء المنفعة من العين المستأجرة أو استيفاء منفعة عمل الأجير في البيت، ومع ذلك لم يستوفي تلك المنفعة، لا شك ولا إشكال أن الأجرة تكون مستقرة في ذمة المستأجر لهذا الأجير أو لذاك المؤجر فيها. هذا الضابطة والقاعدة التي قلنا بأن مقتضى القاعدة ذلك، بل الرواية إطلاقات أدلة الصحة واللزوم أيضا تقتضي ذلك، مضافا إلى بعض الروايات التي مضت معنا بخصوص ما لو تسلم العين، رواية إسماعيل بن مسلم السكوني أو رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي بخصوص ما لو تسلم العين حتى ولو لم يستوفي المنفعة في العين. المطلب الجديد الذي يبحثه الماتن القدس هو أنه في المقام قد يدعى الفرق فيما بين عمل الحر وعمل العبد، وذلك بأن عمل الحر قبل الاستيفاء لا يكون حينئذ مملوكا، لا تكون له حينئذ هذه المالية في البيت، وهكما عبر الماتن قدس سره، واحتمال الفرق بينهما في الاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء، يقول لا وجه له في البيع، وذلك يعني بيان حينئذ وجه التفريق والتمييز فيما بين الحر والعبد، يعني تارة استأجر عبدا بإذن مولاه لأن يقلع درسه، وأخرى لا استأجر حرا في الساعة الكذائية لأن يقلع درسه في البيع، ومضت المدة التي بوسع المستأجر أن يستوفي منفعة العبد أو الحر حينئذ، ومع ذلك لم يستوفيها نتيجة أنه ما مكن ذلك الأجير حينئذ من نفسه سواء كان حرا أو عبدا، يقول هنا لا تستقر الأجرة مطلقا، بل تستقر فقط فيما لو كان الأجير عبدا بإذن مولاه، وأما إذا كان حرا الأجرة لا تستقر إلا بعملية استيفاء تلك المنفعة، يعني أن يأتي بذلك العمل على وجهه فيقلع حينئذ درس ذلك المستأجر في البين الذي استأجره، فبالتالي حينئذ تستقر الأجرة في ذمة المستأجر لهذا الأجر. أما إذا كان عبدا يكفي حينئذ مضي المدة التي بيوسع المستأجر استيفاء منفعة العمل من الأجير ومع ذلك لم يستوفيها، هنا تستقر الأجرة في ذمة المستأجر للأجير فيما لو كان عبدا وكان حينئذ الاستئجار بإذن مولاه، لأنه عمل العبد مملوكا لسيده. طيب الوجه في ذلك ليش ميز فيما بينهما؟ التمييز بينهما حينئذ يرجع الأساس نقطة حاصلها ومفادها في المقام أن نتعامل مع العبد كما لو نتعامل مع الأعيان، مثلا من سيارة، من دابة، من بيت، من منزل، من أي شيء في البيت، إذا تعاملنا مع معاملة الأعيان نرجع للذي ذكرناه فيما سبق، وذلك لأنك لو أجرت بيتا لزيدي وبذلت ذلك البيت لزيدي، يعني أجرته البيت مثلا نفرض لسنة، أو أجرته الدابة لساعة لغرض حمل المتاع مثلا عليه، ومكنت حينئذ المستأجر من تلك العين، من تلك الدابة أو من ذلك المنزل، قبض حينئذ تلك العين أو لم يقبضها، استوفى تلك المنفعة أو لم يستوفيها، تستقر إذا مضت المدة التي بوسع المستأجر أن يستوفي المنفعة من العين سوف تستقر الأجرة بلا أي إشكال. هذا اللي مضى معنا، هذا الكلام حينئذ يكون سيالا حتى بالنسبة لمثل العبد في البحر. ليه؟ لأن العبد يكون مملوكا بشخصه وبذاته وبمنافعه وأعماله مملوكا لسيده في البحر، كيف بالنسبة للبيت يكون مملوكا بذاته وبمنافع ذلك البيت لسيده لصاحب البيت في البيت؟ فإذا مضت مدة الإجارة وكان بيسعى المستأجر استيفاء المنفعة ومع ذلك لم يستوفها، استقرت أجرة المسمى بالنسبة لهذه العين في البيت بعينه، نقوله بالنسبة للعبد في ذلك، بفارق أنه هذيك بيت صامت أو مثلا حيوان صامت مثلا اللي هو مثل مثلا الدابة، أو أن يكون هنا حيوان ناطق. ليش؟ لأن العبد وكل متفرعات العبد من منافع العبد وأعمال العبد هي ملك لسيده في البيت. فإذا ما أجره أو كانت استئجاره بإذن سيده، هو تأجير السيد بعبارة أخرى، ومضت المدة التي بوسع المستأجر استيفاء المنفعة من ذلك العبد ومع ذلك لم يستوفها، استقرت الأجر في ذمة العبد، في عفوا في ذمة المستأجر للسيد في البيت، أو فقل للعبد بإذن سيده. المطلب بإذن واضح فيه، وهذا بخلاف ما لو كان حرا في البيت. لأن عمل الحر لا يكون مملوكا له بالملكية الاعتبارية، لا معنى لأن نقول بأنه مملوكا له، وبالتالي إذا لم يكن مملوكا له قبل استيفاء المنفعة لا يكون حينئذ المستأجر قد فوت شيء على الحر في البيت. مثلا شخص حر مالك لنفسه، مالك لنفسه ملكية ذاتية، ملكية حقيقية تكوينية، أما ملكية اعتبارية إذن وجعلية ووضعية ما في عندنا هكذا ملكية، فهو مالك بالتالي حينئذ لأعماله ولأفعاله. استأجره لقلع درسه في الساعة الكذائية، ومضت تلك الساعة حينئذ ولم يقلع درسه، نتيجة أن ذلك المستأجر لم يمكن نفسه من ذلك الأجير في البين. هنا لا معنى لأن تستقر الأجرة في ذمة المستأجر لهذا الأجير فيما إذا كان حرا في البين. ليش لا معنى لأن تستقر؟ وذلك لأنه لم يفوت عليه مالا ولم يضيع عليه مالا في البين. نعم إذا هذا الحر قلع درس ذلك المستأجر في البين، هنا تستقر الأجرة في ذمة حينئذ ذلك المستأجر لهذا الأجير الحر في البين. فاستقرار الأجرة إنما يكون باستيفاء منفعة العمل، وهذا بخلاف حينئذ العبد. نتعامل مع العبد كما نتعامل مع الأعيان في البين. في الأعيان حينئذ إذا آجره داران ومضت المدة التي بيوسع المستأجر استيفاء المنفعة ومع ذلك لم يستوفها، استقرت حينئذ الأجرة. ليش؟ لأن صاحب الدار مالك الدار ولمنافع حينئذ تلك الدار، فقد فوت عليه حينئذ ما كان مالكا له من منافع تلك الدار في البين، بموجب حينئذ عقد الإجارة وتمكين المؤجر للمستأجر من استيفاء حينئذ تلك المنافع من العين، رغم أنه لم يستوفيها منه. لذا لا يفرق فيه بين أن تكون العين مثلا بيت أو تكون حيوان صامت أو مثل دابة أو حيوان ناطق مثل مثلا ذلك العبد في البيت. في كل ذلك حينئذ سوف تستقر الأجرة في ذمة المستأجر للأجير أو فقل للمؤجر في البيت، بخلاف ما لو كان حينئذ حران قبل استيفاء العمل وقبل ترجمة هذا العمل من القابلية والاستعداد والإمكان إلى الفعلية في البيت. حينئذ هذا العمل لا يكون له مالي ومملوكا حينئذ له بوجه من أوجه المملوكية، وبالتالي حينئذ لا يكون تفوت عليه شيء. نعم إذا استوفى المستأجر منفعة العمل من الأجير، هنا يكون الضمان بملاك الاستيفاء، أما تفويت ومتفويت ما في عندنا حينئذ شيء قد فات على الحر حتى يضمنه عليه. وهذا الفرق واضح بين منافع العبد ومنافع الحر. منافع العبد مملوكة لسيد العبد تبعا لملكية العبد، وأما منافع الحر لا تكون حينئذ مملوكة للحر ابتداء إلا بعد أن يترجمها إلى استيفاء فعلي. واضح هذا حاصل المطلب الذي أفاده هذا؟ إلا أن الماتب قدس سره لم يرتضي بهذا الكلام، وإنما أشكل عليه بإشكالين عفوا في البحث أورد عليه بإراده. الإراد الأول وهو أن منافع الحر يمكن تقسيمها إلى قسمين. في عندنا منافع الحر قبل الإجارة وعندنا منافع الحر بعد الإجارة، يعني بعد العقد عليه، قبل العقد عليه ومرة أخرى بعد العقد عليها. فيها منافع الحر قبل العقد عليها يمكن أن تتم دعوى ومقالة هذا الذي حينئذ أفاد من التفريق فيما بين السيء بين الحر والعبد. ليش؟ لأنه في منافع الحر ما بكونش مملوك له، وبالتالي إذا لم تكن مملوك له فلا يكون بعقد الإجارة قد فوت عليه شيء كان مملوكا له حتى تستقر الأجرة المسماة في ذمة المستأجر للأجير، هنا مسلم به. وأما منافع الحر بعد العقد عليها، هذه المنافع صار إلى مالية في البلد، وصارت حينئذ مملوك مالية من جهة أنه بذلت الأجرة بإزائها، ومن جهة أخرى أيضا صارت هي مملوكة للمستأجر. ابتداء كانت في حوزة وكانت على علاقة وارتباط ذاتي وتكويني وعلقة خارجية مع الأجير في البيت، منفعة الأعمال كانت تحت سلطان وتحت حوزة الأجير. لما ملكه تلك المنفعة بموجب عقد الإجارة حينئذ صارت ملكا لذلك حينئذ المستأجر في البيت، وبالتالي حينئذ صار لها مالية. فإذا ما صارت ملكا للمستأجر وصار لها حينئذ مالية، فيما لو استأجره لقوع الضرس ومضت المدة التي بوسعه أن يقلع الضرس، المدة المضروبة والمحددة والمعينة التي بوسع الأجير أن يقلع ضرس المستأجر، ومع ذلك لم يمكن المستأجر نفسه من ذلك الأجير لقلع ضرسه، هنا حينئذ سوف تستقر الأجرة عينا بعين، كما قلنا بالنسبة لمنافع العبد نقوله بالنسبة لمنافع الحر في البيع. والوجه في ذلك أن منافع الحر قبل العقد عليها يمكن أن تتم الكلام اللي أفدتم، ولكن منافع الحر بعد العقد عليها تصبح لها حينئذ مالية، فتفويتها حينئذ تفويت وإتلاف لمال الغير في البيت، فيكون حينئذ مضمونا بلا أي إشكال حينئذ في المقام. هذا حاصل ما أفاده، وكأن الماتن سلم بهذا التفريق الذي أفاده هذا البعض فيما بين الحر والعبد، وأن منافع العبد مضمونة حينئذ على كل حال قبل الاستيفاء، ولذا تستقر الأجرة مسماة بذمة المستأجر. أما منافع الحر حينئذ لا تكون مضمونة قبل الاستيفاء، وإنما تكون مضمونة بعد الاستيفاء. لكن هذا إذا كانت منافع الحر مش مترجمة إلى مالية، وأما إذا ترجمت منافع الحر إلى مال فعليا فتكون حينئذ مضمونة. أي ما تترجم إلى مال فعلي؟ فيما لو عقد عليها بعد العقد عليها بموجب عقد الإجارة في البيع، بذل المال بإزائه فصار لها حينئذ تلك المالية في البيع، وبالتالي تكون مضمونة بالضمان العقدي ومضمونة بالأجرة المسماة، وتستقر الأجرة في ذمة المستأجر. فبالتالي هذا التفريق حينئذ لا ينفعنا في البيع. ليش؟ لأن الفرض سواء منافع الحر أو منافع العبد بإذن سيده قد تم العقد عليها، يعني ترجمت من قوة واستعداد وقابلية إلى فعلية، وهذا المقدار حينئذ يكفي في مالية تلك المنافع وبذل المال بإزائها، وبالتالي حينئذ سوف تكون مضمونة بالأجرة المسماة إذا مضت المدة حتى ولو لم يستوفي المنفعة. نعم في صورة منافع الحر ابتداء قبل العقد عليها إذا ما في استيفاء لها لا في عقد بترجمها إلى الفعلية، وما في استيفاء لها ما إلى مالية حتى يكون قد فوت المستأجر شيئا على الأجير، فيتستقر الأجرة في ذمته ويضمن الأجرة المسماة في البين. هذا مما لا يرجع إلى محصل. هذا الوجه الأول الذي أفاده الماتن بالنسبة. الوجه الثاني الذي أفاده الماتن كما ذكر هنا في البين أنه من قال لكم أن ملاكات الضمان فقط وفقط هو الاستيفاء؟ لا، الاستيفاء ملاك من ملاكات الضمان على اسطوره، بس في عندنا ملاك اخر من ملاكات الضمان. وتفتوا بلشنا هلا بمطالب، يعني اذا بالاول لم يكن هنالك جديه ببحث الاجاره، من هلا بلشت مطالب يعني نكات الضمان وأمهات نكات الضمان، يضمن بصحيح يضمن بفسد، أو الضمان بملاك الإقدام أو بملاك قاعدة على اليد أو بملاك احترام مال الغير أو خصوص مثلا مال المسلم وإلى آخره، كلها بهالمسائل التي وبها الفروع التي نأتي على تطبيقها في البيت. فبدل مسألة شوية تأمل شوية بحث وجدية في البيت إن شاء الله تعالى. يقول الماتن قدسه: من قال لكم أن ملاك الضمان فقط هو الاستيفاء؟ الاستيفاء ملاك من ملكات الضمان، نحن مسلمين واضح، ولكن في عندنا ملاك آخر للضمان. ما هو الملاك الآخر؟ اللي هو التفويت. التفويت هو ملاك أيضا من ملكات الضمان. كيف؟ يقول الماتن قدس سره: خلينا نجي لعمل الحر. إيمو لعمل العبد. عمل العبد باعتبار أن العبد، عمل العبد ومنافع العبد مملوكة لسيد وصاحب العبد تبعا لملكية العبد. فبنتكلم بالعبد كما لو عم نتكلم بدار أو بدابة في البحر. نجي للحر. قبل العقد على منافع الحر، قبل ما يصير في إيجار، لو جاء شخص مثلا لحر في البيت، شخص ظالم حط له الفرد براسه وقال له انسخ لي هالكتاب الفلاني، اكتتب لي الكتاب الفلاني او خط لي الثوب الفلاني، لا في عقد إيجار ولا شيء، واضح؟ هون في ضمان ولا ما في ضمان عنه؟ بعدين هذا الظالم رجع إلى ربه و في حاله بده هلا يستغفر، استغفر بس بالتالي في شيء شيء مطلوب منه فعلا، ما هو ذلك الشيء؟ وهو ان عمل حينئذ ذلك الحر الذي استوفاه الظالم من ذلك الحر يكون مضمونا له باجره المثل في البيع، اذا بلا اي اشكال. هذا الضمان اللي هو بملاك الاستيفاء، سواء كان هنالك عقد او لم يكن هنالك عقد في البيع. واضح؟ لا، هون بملاك الاستيفاء ما فيش دفع. استوفى الظالم، استوفى الظالم منفعة عمل الحر في البيت، جيبه حط له الفرد براسه وقام هو خط ذلك الثوب او نسخ له ذلك الكتاب، قد استوفى حينئذ تلك المنفعة. فهنا يكون في عنده ضمان بأجرة المثل، وهذا الضمان بملاك الاستيفاء في البيت. كان هنالك عقد او لم يكن هنالك عقد، هذا الضمان بملاك الاستيفاء، هذا ضمان مستقل وننحني له ومسلمين فيه. بس في عندنا ضمان آخر في البحر. ما هو ذلك الضمان الآخر؟ اللي هو بملاك التفويت في البحر. التفتوا، منعبر بالتفويت ما منعبر بالإتلاف، يعني سواء كان التفويت بيؤدي للإتلاف أو ما بيؤدي إلى الإتلاف في البحر. نجعل التفويت ملاك مستقل للضمان بمعزل عن مسألة الاستيفاء وبمعزل عن مسألة الإتلاف في البحر. الضمان بملاك التفويت. وهذا الضمان بملاك التفويت يكون مركزه ومصبه الأساسي هو حينئذ عمل الحر فيما لو كان هنالك عقد. واضح؟ املي يا خي قصة المالية وما المالية، وأنه قبل العقد لم يكن له مالية بعمل الحر، لكن بعد العقد ترجمت هذه القابلية والمنافع والاستعداد إلى مالية حينئذ بالفعل. املي كل ذلك، نأتي ونقول أن هنا يكون الضمان بملاك التفويت في البحر. كيف؟ وذلك لأن هذا الحر كان يمكن أن نقسمه إلى قسمين. في عندك حر كسول قاعد ببيت وعطال بطل، لا كل على أهله أينما توجهه لا يأتي بخير، واضح؟ بنام للظهر. وعندك حر لا، من الساعة 6:30 بيصلي صلاة الصبح وبروح بيوقف حينئذ على شو مثلا تحت جسر المطار منتظرا الرزق وساعيا من أجل الرزق فيه. في عندك حر كسوب وعندك حر غير كسوب. كسور مثلا خلينا نصطلع عليه من الآن في الصف، واضح؟ ذاك الحر الكسوب في عنده منافع عمل، هذه المنافع والاستعداد استعداد أو فقل قوة قريبة من الفعل، بحيث أن العرف يتعامل. التفت، ما في عندنا عاقب. الكلام الأول وهو أنه بالعقد ترجمنا منافع الحر من القابلية والاستعداد إلى الفعلية فصارت مالا بالفعل. بالجواب الثاني لا، بالجواب الثاني عم نميز بين الحر الكسوب والحر غير الكسوب. حر غير الكسوب المنافع عنده منافع عم، وذاك الحر الكسوب عنده منافع عم. تلك المنافع لا، منافع كامنة وقوة والعرف لا ينظر إليها ولا يلحظها على أنها مال بالفعل. أما منافع الحر الكسوب في البيع فإن العرف يتعاطى معها على أنها نتيجة أنه هو مستعد وباذل نفسه في البيع، قوة قريبة من الفعل في البيع. كان هنالك عقد أو لم يكن هنالك عقد في البيع. طيب شو الأثر اللي بيظهر بينهم؟ بيظهر مرة هيدا الحر الكسوب أنا حبسته هلا، وبنفس الوقت حبست إلى جنبه حر غير كسوب. بخيرة النهار بحسب نظر الماتن حينئذ أجرة مثل عمل الكسوب في ذلك اليوم بضمنها للحر الكسوب، أما بالنسبة للحر غير الكسوب ما بضمنها في ذلك. ليه؟ وذلك للتمييز ما بين منافع الحر الكسوب والحر غير الكسوب. وهذا التمييز تمييز حينئذ بحسب النظر العرفي، حيث أن العرف يرى أن منافع الحر الكسوب هي مال إذا لم يكن فعليا بالقوة القريبة من الفعل، وكأنها مال حينئذ به الفعل. وهذا بخلاف الحر غير الكسوب في البيت، فإن حينئذ منافع عمل الحر غير الكسوب تبقى على الإمكان والقابلية والاستعداد، ولا تكتب لها الفعلية إلا من خلال ترجمتها بعقد في البيت، لا تكون مالا فعلا إلا بعقد. فإذا كان الأمر على هذا التفتوا باثنين مأثوم أنه حبس هذا الحر وذاك الحر، بس هذا الحر يضمن منافع عمله لأن العرف يراه مالا، واضح باعتبار القوة القريبة من الفعل، واضح. أما هنالك لا يراه حينئذ مالا، فلذا لا يكون هنالك ضمان فيه. فإذا كان الأمر حينئذ كذلك فنأتي ونقول هنا، يعني أول شيء بدنا نبين عرش ثم نقش. العرش هو أن منافع الحر هل لها مالية أو ليس لها مالية، بمعنى أنه في عقد ولا ما في عقد. منافع الحر مرة بيكون كسوب ومرة مش كسوب، إذا كان كسوبا هذه المنافع يكون لها حينئذ مالية، فإذا كانت لها مالية في البيت حبسه واضح إذا يوجب تفويت تلك المنافع عليه، ويوجب إذهاب تلك المنافع عليه، ليه؟ بيكون بقوة إتلاف تلك المنافع، فيكون ضامنا لها حينئذ بلا أي إشكال فيها. الكلام التفويت إنما يكون موجبا للضمان إذا كان في عندك مال، وهذا اللي الماتن على أساسه قيد منافع الحر بما لو كان الحر كسوبا في البيت، لأن تلك المنافع تكون هي بمثابة المال بالفعل، لأنه في قوة قريبة من الفعلية في البيت، فيتعاطى معها تعاطي مع أي مال حينئذ فعلي. حبسه ومنعه حينئذ عن صد تلك المنافع في مال الآخرين هذا يكون بمثابة التفويت حينئذ لذلك المال، وهذا التفويت يكون من ملكات الضمان وموجبا للضمان في البيت، سواء في استيفاء أو لم يكن هنالك استيفاء في البيت. هذه النقطة التي يريد أن يشير لها المال، وهذا بخلاف حينئذ الحر غير الكسوب في البيت، فإن منافع عمله تبقى على مستوى القوة ولا يتعاطى معها عرفا على أنها مال بالفعل في البيت، فبالتالي لا تكون حينئذ مضمونة لذلك الحر غير الكسوب على ذلك الظالم الذي حبسه ومنعه حينئذ من استيفاء تلك المنافع في البيت. طيب النتيجة حينئذ النتيجة نأتي لما نحن فيه، وهو أنه في المقام واضح. حتى ولو قلنا بأن العقد لا يوجب ترجمة حينئذ تلك المنافع من قوة واستعداد إلى مال حينئذ بالفعل، لكن طالما أن هذا الأجير كان حرا كسوبا ويتعاطى مع منافع عمله، تعاطي مع المال الفعلي في البين، وكان باذلا نفسه لقلع الدرس، ومع ذلك حينئذ لم يمكنه المستأجر من قلع الدرس في البين، يكون حينئذ قد فوت عليه تلك المنافع، فتكون الأجرة مستقرة، أجرة المسمات مستقرة في ذمة المستأجر لهذا الأجير اللي هو حر كسوب. هذا الذي أفاده الماتن قدس السر في البعيد. فحينئذ بأحد هذين الجوابين يمكننا التغلب على هذا التمييز المدعى والمزعوم حينئذ البعض من التفريق ما بين منافع العبد التي تكون مملوكة لسيد العبد تبعا لملكية نفس العبد في البيت، وبين منافع حينئذ الحر في البيت. منافع الحر قبل العقد ولا بعد العقد، أو لا منافع حر كسوب ولا منافع حر غير كسوب. قبل العقد ما فيش إلى ضمان، بس بعد العقد صار إلى ضمان لأن ترجمت الفعلي. منافع حر غير كسوب ما إلى شمالي لأنه قوة، أما منافع الحر الكسوب لها مالية في البيت، ويكون الضمان بملاك التفويت في البيت مش بملاك الاستيفاء. فحتى ولو لم يستوفي المستأجر منفعة قلع الضرس من ذلك الأجير، سوف تستقر الأجرة في ذمة المستأجر الأجير لا بملاك الاستيفاء، إنما بملاك التفويت فيه. والسيد الخوي أشكل على هذا الكلام بما يرجع إلى نقطة التمييز بين تفويتين في البيع، مرة تفويت لمال فعلي ومرة لا منع من إيجاد مال في البيع، وليس كلا التفويتين هو ملاك للضمان، بل أحد التفويتين دون الآخر، بما يأتي إن شاء الله غدا الحمد لله رب العالمين.
حتى الكسور كان هذا الكسور اللي يطلع، كان كسور امبارح كان كسور.